إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آخر ما بلغ من المقام الكلام عن سجود السهو، ومسلم رحمه الله تعالى كما عودنا منمق يعرض الأحاديث عرضا جميلا، يبدأ بالكليات ثم يبدأ بالتفصيل، يعتني بالألفاظ ويشعرك وهو يسرد أن نقصا أو خللا أو تفصيلا يحتاج هذا المقام. بدأ بحديث أبي هريرة المتفق عليه، ثم بعد ذلك ونصيب اليوم إن شاء الله تعالى حديث آخر لأبي هريرة. الحديث الأول فيه بيان سبب السهو، وهو أن الشيطان يخطر في بال المسلم فيسهو ويسجد للسهو، وأن سجود السهو ترغيما للشيطان. ثم ثنى بعد ذلك بحديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من ركعتين ثم سجد للسهو قبل السلام. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد، وأكد على لفظ من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، أكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. وفي الحديث فيه شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وذكرنا لكم أن مذاهب الفقهاء مختلفة في مكان سجود السهو، فذهب الشافعية إلى أن السهو يكون قبل السلام دائما، وأن الحنفية ذهبوا إلى أن السهو يكون بعد السلام دائما، وأن المالكية والحنابلة يقولون إن كان السهو بسبب الزيادة فهو بعد السلام، وإن كان بسبب النقص فهو قبل السلام. وقلنا هذا أقرب الأقوال للسنة، ولكن رواية حديث أبي سعيد هذه تشوش على هذا الاختيار. وأكد ذلك مسلم في رواية أخرى بقوله وفي معناه، لما أورده من طريق آخر عن زيد بن أسلم، وهي طريق داود بن قيس وهو ثقة، فأورد الحديث بإسناده وقال وفي معناه قال: يسجد سجدتين قبل السلام. سجود السهو الخلاف فيه كالخلاف في سائر العبادات فيما وقع للمجتهد من ألفاظ. والفقه بعد تدوين الحديث ويسر الوقوف عليه وتتابع جهود المحققين المنقحين المحررين المدققين، نحتاج لكتاب فقهي يذكر الحديث والقول الذي قال به الفقهاء، ثم ما طرأ من أوهام على هذا الحديث، ومن قال من الفقهاء بقول آخر بناء على هذا الوقت. لو عرض الفقه في هذه الأيام على هذا الحال لارتحنا كثيرا، ولخرجنا من خلاف كثير، ولهدمنا المذهبية، ولهدمنا اتباع أشخاص. وهذا يحتاج إلى مشمر صاحب نفس تتبع، وليس بعسكر، ليس بعسكر. وحديث السهو من أكثر الأمثلة حقيقة، ولا سيما حديث اليدين. حتى قال ابن عبد البر في التمهيد: لا يوجد حديث أحد له من الطرق والألفاظ كحديث ذي اليدين، فله من الطرق والألفاظ ما الله به عليم، وكل لفظ لكل راوي ينبني عليه الحكم، وكذلك ألفاظ أحاديث السهو. فأريد أن أجعل أشياء من نصيبكم، ولعل الله يسر لقاء ونخص لقاء في هذا المجلس وأنتم تديرونه، وأسمع منكم حتى أرى الثمرة بعد هذه السنوات الطويلة. فالأمر الأول من نصيبكم ألفاظ حديث أبي سعيد. هل جميع الرواة في حديث أبي سعيد أجمعوا على قولهم سجدتين قبل أن يسلم أم أن بعضهم ذكر قبل وذكر بعد؟ فهذه واحدة احفظوها، وأرجو من واحد منكم سجل ما أريد، سجل ما أريد فيما هو من نصيبكم إن شاء الله. ثم نتابع، نتابع الآن الحديث الأخرى، حديث ابن مسعود الآتي حديث له طرق كثيرة عن ابن مسعود. مسلم على خلاف عادته عودنا رحمه الله تعالى يفصل الطرق على حسب الأسانيد، من يروي عن الصحابي أو من يروي عن تابعي يروي عن الصحابي أو تابع التابعي، ويفصل بطريقة مشجرة. لو أن رجلا أراد أن يشجر الأسانيد وقرأ أحاديث أي باب من أبواب مسلم لكان الأمر سهلا جدا. الآن حديث ابن مسعود طرق عديدة وطويلة وكثيرة وألفاظ متعددة داخل بين الطرق، لأن هم مسلم هو فقيه ومخطئ خطأ شنيعا من يفصل بين الفقه والحديث كالذي يفصل بين البدن والروح. فالأصل في الفقه أن يكون قائما على الأدلة الشرعية، لأننا نعبد الله عز وجل وعبادته بما شرع، وشرعه الوحي كتاب السنة، ثم قرائح الفقهاء والعلماء المبنية على النصوص، فعاد الأمر على النصوص كيفما كان. فمسلم رحمه الله تعالى أورد حديث عبد الله بن مسعود وطول جدا في طرقه، ثم أورد حديث أبي هريرة أورده على أكثر من حال، وختمه بحديث عمران بن قصين، وفي نكات شديدة وكثيرة. ولا أكتمكم لو أننا أردنا أن نقف وقفات طويلة عن كل حديث احتجنا إلى أكثر من درس، لكن نحاول في نصيب اليوم أن نمر على وجه فيه نوع عجلة على أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. نمر على حديث ابن مسعود. وابن مسعود من أي البلاد؟ أين استقر به المقام؟ الكوفة. فجل أسانيد ابن مسعود ستكون أسانيد كوفية، الرواة ستكون كل جلهم من الكوفة، وجل وأشهر من يروي عن ابن مسعود علقمة، وأشهر من يروي عن علقمة من؟ إبراهيم. وأشهر من يروي عن إبراهيم؟ الأعمش. وأشهر من يروي عن الأعمش؟ أصحابه أبو معاوية، ويروي أيضا عن إبراهيم المنصور بن معتمر، وهذا الذي بدأ به مسلم. ويقال أن بعضهم ذهب إلى أن أقوى الأسانيد أسانيد الكوفيين منصور عن إبراهيم، منصور بن معتمر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. نسمع أسانيد مسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة
بن أبي شيبة
وحدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم: زاد أو نقص.
هذا زاد أو نقص من أين؟ من كيس إبراهيم النخعي. هذا الدقة، دقته في الحديث. نعم.
قال: فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين.
هذا الحديث خرجه الإمام البخاري، فقال: حدثنا عثمان، حدثنا جرير به. فالإسناد هو هو، مسلم أخرجه من طريق أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة، والبخاري أخرجه من طريق عثمان عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن منصور بن معتمر السلمي أبو عتاب ثقة كان لا يدلس. وبوب عليه الإمام البخاري بقوله في كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. التوجه نحو القبلة في سجود السهو، فسجود السهو لا يجزئ إلا أن يسجده المرء نحو القبلة، لأنه تبع للصلاة، والتابع يأخذ حكم المتبوع. ولذا ورد في الحديث قال: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قاله على إثر أنه لو حصل، لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، لو حصل في الصلاة تغيير أو تبديل لما سكت. وهذا من أدلة قاعدة البيان لا يجوز تأخيره مع الحاجة، البيان لا يجوز تأخيره مع الحاجة. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى، وعصمته صلى الله عليه وسلم على الراجح في التبليغ وغيره. والمسألة التفصيل فيها في الشرح. فقال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة. إذا استطعت أن تخرج من الشك بتحري الصواب فافعل وتمم عليه. قال: فليتم عليه. وبهذا أخذ الكوفيون، أعني هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فمذهبه في السهو أن الرجل إن غلب على ظنه شيء فلا يبني على الأقل، وإنما يفعل خلاف، يفعل الغالب على ظنه ويجبر ذلك سجود السهو، خلافا للشافعية القائلين بأن الإنسان ينبغي أن يبني على الأقل في كل الصور. والصواب أن في كلام الشافعية نصيب من الحق، نصيبا من الحق، وفي كلام الحنفية نصيبا من الحق. وتأتينا المسألة مفصلة في الشرح أيضا إن شاء الله تعالى. قال: ثم ليسجد سجدتين. هاتان السجدتان في هذه الرواية لم يذكر محلهما، فلنسمع سائر الألفاظ ودققوا معي في هذه الرواية. قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة. إذا شككت في صلاتك الواجب أن تتحرى الصواب ثم تتبع الصواب. ننظر ألفاظ حديث ابن مسعود التي أوردها الإمام مسلم. نعم.
قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن بشر حاء قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا وكيع، كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد. وفي رواية ابن بشر: فلينظر أحرى ذلك للصواب. وفي رواية وكيع: فليتحرى الصواب.
بدأ بذكر ألفاظ الرواة، والإسناد جله أيضا كوفيون، محمد بن بشر كوفي العبدي ثقة حافظ، وهو وكيع يرويان عن مسعر بن كدام الهلالي، وأيضا هو كوفي وهو ثقة حافظ. وفي رواية محمد بن بشر العبدي: فلينظر أحرى ذلك للصواب، يعني تفعل الغالب على ظنك. وفي رواية وكيع: فليتحرى الصواب، فإذا لم تتيقن الصواب فتمنع الأقل. هل من فرق بين الروايتين؟ هل من فرق في الفقه؟ فقها نعم يوجد فرق. فليتحرى الصواب، فإن استطعت أن تخرج من الشك الذي طرأ عليك إلى الصواب فحسن فابقى عليه. وإذا كنت لا تستطيع الرواية الأولى فالمطلوب منك أحرى ذلك للصواب، أقرب شيء يمكن أن تفعله. والصواب التفصيل، إذا استطعت أن يغلب على ظنك لدرجة تكاد تصل فيها إلى اليقين أنك فعلت كذا وكذا من الركعات فلا داعي لأن تبني على الأقل، لأن مثل هذا الظن الغالب يكفي. وإن بقيت في شك في صلاتك فحينئذ تبني على الأقل. وهذا التفصيل اختيار شيخ الإسلام كما يأتينا إن شاء الله. ففي رواية ابن بشر: فلينظر أحرى ذلك للصواب، أنت أحرى شيء للصواب بغض النظر عن وصولك للحقيقة. في الثاني: فليتحرى الصواب، ينبغي أن تصل للصواب ولو بغلبة الظن. ننظر أيضا تركيز مسلم على هذه اللفظة
قال: وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا منصور بهذا الإسناد. وقال منصور: فلينظر أحرى ذلك للصواب.
فلينظر أحرى ذلك للصواب رواية ابن بشر عن مسعر. وهنا وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم وهو ثقة ثبت رواه عن منصور بما يوافق رواية ابن بشر العبدي. وأما الدارمي شيخ مسلم فهذا هو صاحب المسند أو السنن، صاحب سنن الدارمي، وقد عقدت باستقراء تام في كتاب الإمام مسلم الروايات التي رواها مسلم عن الدارمي وعرضتها على السنن، فوجدت كثيرا من الأحاديث رواها مسلم عن الدارمي وليست في سنن الدارمي. وفي هذا إشارة إلى أن الدارمي واسع الاطلاع واسع الرواية، وأن روايته لم تقتصر على ما في سننه رحمه الله تعالى. ويحيى بن حسان التنيسي وهو ثقة. نعم، نأتي للإسناد الذي بعده.
قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال: حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال: فليتحرى الصواب.
منصور ابن المعتمر أثبت الناس فيه على الإطلاق سفيان الثوري، ولكن يروي عن منصور السفيانان ابن عيينة والثوري. وها هنا لم ينسب سفيان، فيا ترى من سفيان هذا؟ ثوري أم ابن عيينة؟ الذي يروي عن منصور بن المعتمر السفيانان، وهنا لم نعرف هل هو ابن عيينة أم الثوري، فكيف يمكن أن نعرف هل هو الثوري أم ابن عيينة؟ تفضل. وانت عملت هذا استقراء ولا عملت هذا اذا كان اثنين ثوري واذا كانوا ثلاثه بن عيينه؟ طب الان ننقضك بعد قليل. عندك استقراء تام في هذا؟
لا والله دخلت على الكمبيوتر الشيخ مقبل الوجه.
طيب، ما هو الاحتمال الاخر حتى نعرف هل هو بن عيينه او الثوري؟ الاحتمال الاخر بين ايديكم، قلنا تلاميذ منصور او شيوخ من؟ هاي محمود، شيوخ من؟ شيوخ عبيد. فشيوخ عبيد لا يوجد من شيوخ عبيد ابن عيينة، فلم نبقى إلا إيش؟ إلا الثوري. فعبيد لم يروي إلا عن الثوري. وعبيد بن سعيد ابن أبان بن سعيد بن العاص. فإذا أوثق الناس منصور قال فليتحرى الصواب، وابن بشر قال فلينظر أحرى ذلك للصواب، ومنصور قال فلينظر أحرى ذلك للصواب. وهذا مما لا شك فيه أنه من اختلاف الرواة، هذا من اختلاف هذه الألفاظ من اختلاف الرواة، فعلى الإنسان أن يتحرى الصواب. متى يتحرى الصواب؟ عندما لا يستطيع أن يصل إلى اليقين فليجتهد قدر وسعه. وهذا يؤكد توجيه الإمام النووي من البناء على الأقل دائما، إلا إذا استطعنا أن نتحرى الصواب وأن نصل إلى أو أن نحوم حول الجزم به. ننظر أيضا الإسناد الذي بعده.
قال: حدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال: فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب.
لفظ آخر: فليتحرى أقرب ذلك للصواب، فلينظر أحرى ذلك للصواب، فليتحرى الصواب. فهذا يؤكد كما ذكرناه سابقا أن هذا من ألفاظ الرواة. محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ثقة ثبت، كان هو وابن دار فرسي رهان، وابن جعفر غندر وكاتب شعبة، وكان العلماء يرجعون إلى كتابه لما يختلفوا في شعبة. كان غندر يكتب محمد ابن جعفر، وشعبة يروي عن منصور بالإسناد المذكور. نأتي أيضا للفظ آخر.
قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور في هذا الإسناد وقال: فليتحرى الذي يرى أنه الصواب.
إذن يكفي الشك على هذه الرواية، الذي تظن أنه الصواب، ومثل هذه الرواية تؤكد أو يحتج بها، مثل هذه الرواية يحتج بها الحنفية، أن يكفي الذي تراه صوابا ولا تبني على الأقل. وفضيل بن عياض هذا خراسان الأصل، سكن مكة، وهو بن مسعود التميمي أبو علي الحافظ العالم الزاهد رحمه الله. ولو كان يوجد بعضنا من يدرس دراسات عليا في علم النفس، فما أجدر أن يكون الفضيل بن عياض من كبار علماء النفس على التنزل والافتراض. له كلمات عميقة في النفس البشرية، من يقرأ ترجمته في حلية الأولياء يعلم أنه طبيب، كلماته تشعر أن الله جل في علاه أجرها على لسانه، وترى من خلالها والله حسيبه أنه طاهر السريرة وسليم الطوية، فله كلمات تأسر الإنسان. وهو من المحدثين، ويروي في هذا الحديث عن منصور ويقول: فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. الطريق الأخير.
قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال: فليتحرى الصواب.
بإسناد هؤلاء منصور عن الطريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمي بصري ثقة حافظ، وابن أبي عمر من هذا؟ العدني صاحب المسند المكي. وهذا الحديث من الطريق الأخير أخرجه الإمام بخاري في صحيحه برقم 6671، ووضعه وبوب وذكره في كتاب الأيمان والنذور، وبوب عليه بقوله: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع عبد العزيز بن عبد الصمد بهذا الإسناد. وذكر لكم في الدرس الماضي ما هو، لماذا وضع البخاري هذا في إيش؟ في الأيمان والنذور. نأتي لأيضا حديث عبد الله بن مسعود، وحديث عبد الله بن مسعود يرويه علقمة، وهذا الحديث أيضا تتداخل مع أسانيد طريق سابقة، ومسلم داخل فيه الأسانيد. نسمع حديث عبد الله بن مسعود.
قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فلما سلم قيل له: أزيد بالصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة فسجد سجدتين.
هذا الحديث عند الإمام البخاري، وضعه في كتاب الصلاة برقم 404، وبوب عليه باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. من صلى إلى غير القبلة فسهى فلا تجب عليه الإعادة. وهذا ورد منطوقه في سنن أبي داود. وقال: حدثنا موسى حدثنا يحيى عن شعبة به. والحكم هنا ابن عتيبة الكندي الكوفي ثقة ثبت، إلا أنه ربما كان يدلس، والمراد بالتدليس عند السابقين قلنا لكم ليش الإرسال. وسمعه من إبراهيم بن يزيد النخعي ثابت، وإبراهيم من أشهر وأوثق الناس في علقمة بن قيس النخعي. وبوب عليه أيضا الإمام البخاري، وأورده في صحيحه برقم 1226، وذكره في كتاب السهو، وبوب عليه بقوله: باب إذا صلى خمسة. وقال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة. وذكره أيضا في كتاب أخبار الأحاد برقم 7249، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقال: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة به. فمدار الحديث فيما أورد البخاري ومسلم هنا على شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود. لماذا وضعه الإمام البخاري في أخبار الأحاد؟ النبي ما مجرد ما قيل له أزيد في الصلاة قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. فالظاهر من أخبار الثقات الصدق، والذين لا يأخذون بخبر الأحاد عندهم عقدة أن العلم إذا شككنا فيه طرحناه. إيش يعني طرحناه؟ ليس كما يقول الطلبة نطرح المسألة للبحث، نطرح المسألة يعني نلقيها نبعدها، طرحناه يعني ألقيناه كما في الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي. فأصحاب الذين يقولون الأحاد لا يؤخذ به إن طرأ شك في مسألة أو تخمين فهم يريحون أنفسهم بالإلقاء والإغلاق الباب ولا يحتج به. وليس هذا العلم، ليس هكذا العلم. العلم بحث وتنقيب والوقوف على الحقائق من خلال الطرق العلمية المعتمدة. فإن كان الخبر كان العلم عن خبر من خلال فحص المخبرين، وإن كان عن تجريب من خلال التجارب، وهكذا. وذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب أخبار الأحاد وقال باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. في الأذان نسمع مؤذن واحد نقول دخل الوقت، صوم واحد يقول رأيت الهلال نصوم، الصلاة كذلك في أحكامها وما شابه، وكذلك الفرائض وسائر الأحكام الشرعية. أيضا حديث علقمة من طريق إبراهيم عن غير الحكم نسمع
قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسة.
إبراهيم ها هنا هو ابن سويد النخعي، والحسن بن عبيد الله ابن عروة النخعي أيضا يكنى أبا عروة الكوفي وهو ثقة فاضل. وعن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسة. من الذي صلى بهم خمسة؟ علقمة. فالأستاذ الذي بعده يتبعه. نأتي الأستاذ الذي بعده
قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسة فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسة؟ قال كلا ما فعلت. قالوا بلى. قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسة. قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك؟ قال قلت نعم. قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة. فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسة. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
أولا هذا الإسناد كما ذكرنا تبع الإسناد الذي قبله بدلالة قوله واللفظ له، واللفظ له لأنه ساق الحديث عن ابن نمير وابن أبي شيبة. هنا إبراهيم بن سويد نخعي كما قلنا يقول صلى بنا علقمة بن قيس تلميذ ابن مسعود الكوفي المشهور بروايته عن ابن مسعود صلى بنا الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شيبة. إذن كنيت علقمة، إيش كنيت أبو علقمة؟ أبو شبل. وعلى هذا بنى الدولابي في كتابه الكنى والأسماء، وأبو أحمد الحاكم في كتابه الأسامي والكنى كان يذكر الكنية ثم يورد نصا أو حديثا أو أثرا يدلل على أن الكنية كنية فلان كذا. فقال القوم يا أبو شبل قد صليت خمسة. والظاهر أن إبراهيم بن سويد كان منهم، كان من القوم، قال القوم أنا معهم، كان يقول هكذا. لقد صليت يا أبا شبل لقد صليت خمسة. وفي هذا إشارة إلى أن المقدم والمعلم يكده يذكر بكنيته. قال يا أبا شبل قد صليت خمسة، قال كلا ما فعلت. فالإمام قد يصلي خطأ ويغلب على ظنه أنه صواب. قالوا بلى الجمع. قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام، غلام صغير، فقلت بلى قد صليت خمسة. قال لي وأنت أيضا يا أعور؟ في هذا إشارة إلى أن الرجل لقريبه ولصديقه ولتلميذه لو أنه قال له شيئا يزعجه، لو أن غيره قال فلا حرج فيه، ولو كان هناك الأستاذ أو الأب أو الأخ الكبير أو الصديق لصديقه، إن قال كلاما إن قاله غيره ممن ليس له به مثل هذه الصلة يزعجه، لكن هو يعلم أنه لا ينزعج لا حرج. تكلتك أمك معاذ وأنت يا أعور صغير تلميذ عند علقمة. فقال قلت نعم. قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم. فتل إيش؟ فتل القبلة. أي متى سجد سجدتين؟ بعد السلام. والظاهر من ألفاظ حديث ابن مسعود السابقة أنه سجد فيها بعد السلام. الظاهر من الألفاظ السابقة التي أهمل فيها مكان سجدتي السهو الظاهر أن، وهذا كما ذكرت لكم مرات وكرات، هذا فائدة جمع الطرق والوقوف على جميع الطرق والألفاظ. ثم قال قال عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الذي يقتدى به ان فعل فعلا وكان له عليه دليل ان يعلق الناس بالدليل. فمباشرة ذكر لهم لماذا فعل ذلك. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما انفتل توشوش الناس بين توشوش القوم بينه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتا كل يتكلم مع أخيه ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسة. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. قال وزاد ابن نمير في حديثه الرواية الأولى فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. اللام هذه لام إيش؟ لام الأمر. ما هو حكم سجود السهو؟ الوجوب. فمن صلى ومن أتى بموجب للسهو ولم يسجد أثيمة على أرجح أقوال الفقهاء، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي أيضا بحديث ابن مسعود
قال وحدثناه عمرو بن سلام الكوفي قال أخبرنا أبو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسة. قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتي السهو.
أيضا بإسناد كوفي، جميع رواة الكوفيين من عبد الله بن مسعود، لعون بن سلام، أبو جعفر مولى بن هاشم ثقة شيخ مسلم، والنهشري أبو بكر مشهور بكنيته واختلف في اسمه، وأشهر الأقوال أنه عبد الله بن قطاف أو عبد الله بن أبي قطاف، وهو صدوق ورمي بالإرجاء. ويعلم كل مشتغل بعلم الحديث أن الصحيحين البخاري ومسلم فيهما أسانيد حسنة، فليست كل الأسانيد صحيحة وإنما فيها أيضا أسانيد حسنة. فالصحيح يشمل يعني المراد به المحتج به. وعبد الرحمن بن الأسود النخعي، والأسود من أصحاب عبد الله المكثرين في الرواية عنه، ووافق الأسود في هذه الرواية رواية علقمة صلى خمسا قالوا وما ذاك، ذكر المرفوع دون أن يذكر قصة عبد الله، دون أن يذكر قصة عبد الله بن مسعود. نرجع إلى رواية علقمة عن إبراهيم وقد سبقت، ولكن سبقت عن إبراهيم ابن سويد، والآن يأتينا رواية إبراهيم ابن يزيد النخعي وليست إبراهيم ابن سويد. نسمع.
قال: وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، قال إبراهيم: والوهم مني. فقيل: يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين.
المقام مفهوم أنه سجد صلى الله عليه وسلم بعد الكلام وبعد الخروج من الصلاة، فلم يكن سجوده صلى الله عليه وسلم إلا بعد السلام. الإسناد هذا أيضا كوفيون، ويفرق هذا الإسناد عن الذي قبله أن الذي قبله خماسي وهذا سداسي، فالأول أعلى وهو أعلى بدرجة. ومن جاب بن حارث التميمي أبو محمد الكوفي ثقة، وهو فرد لا يوجد في كتب الستة من جاب إلا هذا. وأما بن مسهر فهو علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة، وكانت له غرائب بعد أن أضر، وهو من خواص الأعمش. وثم إسناد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود من الأسانيد الكوفيين المشهورة، ومنهم من جعلها أصح الأسانيد. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام.
هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، هذا كلام الفقهاء، هذا اختصار لكل ما جرى لما سبق، وفي هذا إشارة إلى أن في الصحيحين أحاديث المعنى قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام. وأكثر من توسع في هذه الظاهرة الحنفية، حتى أنك تجد في كتبهم المتأخرة مثل الاختيار مثلا الموصلي شرح المختار كلاما يطابق ألفاظ متون الحنفية، لأن الحنفية توسعوا جدا في الرواية بالمعنى، وكأن مدرسة الكوفة خاصة قامت منذ البداية على التركيز على المتون والعناية بالمتون، فكثر فيهم التدليس وأرادوا الوصول للمتن بأقرب طريق وبأسرع طريق دون تدقيق في تفصيل الأسانيد. وذكرت لكم أن الأصل في الكوفيين إيش؟ تدليس. وكذلك لم يقتصر الأمر على ضبط الأسانيد، وإنما تعداها إلى المتن. ولو أن باحثا قام بعرض الحديث الموجود في كتب الحنفية المتأخرة على الألفاظ لا وجد أن هذه الأحاديث صيغت بالمعنى. وقد وجدت وفرحت لما وجدت عبارة لأبي العباس القرطبي صاحب المفهم يقول أن الحنفية أكثر من التصرف في الأحاديث وتوسعوا في رواية الحديث بالمعنى، حتى أنهم جعلوا الأحاديث النبوية خاضعة لكلام الفقهاء، يعني جعلوا الكلام الفقهاء هو الأصل، وخضعوا الأحاديث بالرواية في المعنى وحوروها ورووها، وهذا قديم. وتفصيل مثل هذه الطرق ومعرفة من الذي قام بمثل هذا مع وجود أمثلة كثيرة يعين ويفيد في مبحث رواية الحديث بالمعنى. وللأسف كثير من الأبحاث التي توجد في كتب المصطلح والتي تفرد بأبحاث الاستقراء التام فيها الاستقراء لا يكون موجودا فيها، لم ناقص ولا التام، وبالتالي تبقى النتائج معينة يعني ضبابية عائمة ليست دقيقة. وهذه المسائل الآن بالاستطاعة أيضا أن تحصر وأن تفرد وأن تفصل إلى آخره. حفص بن غياث بن طلق نخعي كوفي، وابن نمير، من هذا ابن نمير؟ شيخ مسلم محمد بن عبد الله وليس عبد الله بن نمير. أبو معاوية ما اسمه؟ الإسنادان التقيان عند أبي معاوية، اسم أبو معاوية إيش؟ محمد بن خازم الضرير. أبو كريب محمد بن علاء الهمذاني. الإسناد الذي بعده أيضا كوفيون، نسمع الإسناد الذي بعده وهو الإسناد الأخير قبل ذكر قصة المسيء صلاتك، عفوا قصة ذي اليدين. نعم.
قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم وأيم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. قال فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع؟ فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد سجدتين.
أستاذ كوفيون سليمان هو الأعمش، وإبراهيم وعلقمة نلتقي مع الذي قبله، وزائدة ابن قدام الثقفي أبو الصلت ثقة ثبت صاحب سنة، وعلي الجعفي هو حسين بن علي الجعفي الكوفي أيضا مقرئ وثقة عابد، والقاسم ابن زكريا ابن دينار القرشي أبو محمد الكوفي الطحان وينسب لجده أيضا. وأيضا هذا الحديث الذي يمعن النظر فيه يجده أيضا مرويا بالمعنى. نأتي لحديث ذي اليدين، وحديث ذي اليدين كما ذكرت لكم من أكثر أحاديث الأحاد طرقا، وقد ورد عن جمع وأخرج مسلم هذا الحديث عن صحابيين، الأول أبو هريرة والثاني عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، والأول أخرجه البخاري والثاني من إفرادات مسلم. ونريد منكم أو من بعضكم أماكن ذكر حديث أبي هريرة، حديث اليدين في صحيح البخاري، وبيان التبويبات وتوجيه التبويبات، هذا الأمر الثاني الذي نريده إن شاء الله تعالى. نسمع حديث ذي اليدين.
قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم بركعتين ثم أتى جدعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس وقصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم.
على أي الإسناد الذي معنا من لطائفه أنه مسلسل بالسماع. قال مسلم حدثني عمرو وهو ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي كان ينزل الرقة وهو ثقة ثبت، وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني وهو ثقة ثبت من كبار الفقهاء والعباد قال سمعت مسلسل بالسماع سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول. فالإسناد الذي معنا من لطائفه أنه مسلسل بالسماع، هذه واحدة. ثانية، هذا الحديث أخطأ فيه إمام جليل وهو الإمام الزهري، وذكر بدل ذو اليدين ذكر ذو الشمالين، وإذا كان ذو الشمالين هو الذي قام وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصرة الصلاة أم نسيت، فيكون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يدرك القصة. والصواب أن الذي قام للنبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين وليس بذي الشمالين، ذو الشمالين خزاعي عبد بن عمرو حليف بن زهرة خزاعي، مات في بدر. وتجمع كلمة العلماء أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في خيبر سنة 7 للهجرة، وكانت بدر في سنة 2 للهجرة. فلو كان الذي قد قام توفي في بدر لكانت هذه الحادثة يقينا لم يدركها أبو هريرة، ولكان أبو هريرة قد أرسلها عن غيره. وفي الحديث نقرأ الأحاديث ونضع في بالنا هذه النقطة، هذا الأمر الأول، نقرأ الطرق، طرق حديث أبي هريرة وطرق حديث عمران، ونضع في بالنا ونحن نقرأ عدة أشياء. النقطة هذه، هل أبو هريرة كان حاضر أم غير حاضر؟ نتأكد هنا. ماذا يقول هنا أبو هريرة؟ يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يشير إلى حضوره أم إلى عدم حضوره؟ إلى حضوره، ويشير إلى خطأ الزهري في قوله ذو الشمالين بدل قوله ذو اليدين. ثم ننتبه لمسألة ثانية، وهي أي الصلاتين التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فيها على رأسه ركعتين؟ قال إحدى صلاتي العشي، والعشي عند العرب ما بعد الزوال حتى الغروب، ما بعد الزوال حتى الغروب إيش تكون يعني؟ إما ظهر وإما عصر. في إيش الرواية هذه قالت؟ ماذا قال في هذه الرواية سفيان عن أيوب أو عمرو بن دينار عن سفيان بن عيينة عن أيوب؟ قال إما الظهر وإما العصر. هذه النقطة الثانية، أي الصلاتين. النقطة الثالثة، أين سلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الركعتين أم في الثلاث؟ نقرأ الروايات ونسمع. النقطة الرابعة، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا. الجذع من خشب، فعاد الضمير المؤنث إلى الخشبة، وإلى الأصل أن يقول فاستند إليه، وهذا يسمى إبدال، وهذا معروف العربية، استند إليها إلى أي إلى الخشبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ بقي في المسجد واستند إلى إيش؟ إلى الجذع. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس. من مراد بسرعان الناس؟ أي المسرعون للخروج. فخرج بعض الناس وقالوا قصرت الصلاة. وذكرت لكم أكثر من مرة إن الصحابة رضي الله تعالى عليهم قسموا 3 أقسام في قصة اليدين. قسم خرج فقدم الظاهر على الأصل، وقسم قدم الأصل على الظاهر جلس وهاب أن يتكلم، وقسم استفصل. فإذا رأيت أصلا يخالف الظاهر فالصواب ليش؟ الاستفصال. الصواب في مخالفة الأصل مع الظاهر ليش؟ الاستفصال. وهذا الأصل كما ذكرت لكم أكثر من مرة يلزم في مئات المسائل الفقهية، وذكرت لكم أمثلة كثيرة. فقام ذو اليدين، من القائم؟ ذو اليدين. ما اسم ذو اليدين؟ الخرباق ابن عمر، وهو من بني سليم. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ استنبط العلماء إلى أنه بين يدي الكبراء والفضلاء والمعلمين والآباء، قبل أن ينكر عليهم يلتمس العذر لهم. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما أنكر، التمس العذر. لما يسأل عنه. فنظر النبي يمينا وشمالا فقال ما يقول باليدين. واستفد من هذه الرواية لو أن رجلا واحدا سبح بالإمام والإمام على يقين على أنه على صواب فيبقى على يقينه، لكن لو أن الناس كلهم سبحوا به فينزل على كلام الناس. وذكرت لكم من الأخطاء المتتابعة التي لا يكاد مسجد يسلم منها، إذا الإمام أخطأ في الآية حتى لو أنه سكت في الفاتحة فيفتح عليه أكثر من واحد، لو أخذه سعال أو شيء تداخل الأصوات. أما إذا أخطأ لا يسبح به إلا واحد، والأصل في الفتح على الإمام أن يكون من واحد، وفي التسبيح أن يكون من كل من تيقن. قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم. وهذا تفصيل التسليم، ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. في إشارة كما ذكرت لكم سجود السهو يختلف عن سجود التلاوة في تكبير، في إشارة إلى أن لم يرد، وذكرت لكم هذه المسألة سابقا، لم يرد في أي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر للتلاوة، وفي إشارة تفصيلية لكيفية سجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرت عن عمران. من القائل وأخبرت عن عمران؟ من القائل وأخبرت عن عمران؟ قائل من؟ ابن سيرين. وقول ابن سيرين وأخبرت عن عمران كثير، وهذا فيه انقطاع، فهنالك واسطة بين ابن سيرين وبين عمران أنه قال وسلم. وقد وصل مسلم حديث عمران في آخر الباب، ووقع خلاف شديد، هل الحديث الذي وصله مسلم حديث عمران الموجود في آخر الباب هل هو عين حديث أبي هريرة أم غيره؟ هل الحادثتان حادثة واحدة أم أنهما حادثتان مستقلتان؟ نسمع ونحفظ ما ذكرناه من قضايا ومسائل حتى نصل بالقرائن والأدلة إلى هل الحادثتان حادثة واحدة أم لا. نسمع الطريق الآخر.
قيد سرعان الناس في فقار وقالوا هذه ليست في الأصول.
ليس في الأصول إيش؟
وقالوا قيد سرعان الناس
سرعان. وخرج سرعان الناس. قصرت الصلاة. إيش في الأصول؟
قالوا ليست في الأصول.
ليست عندنا قالوا. أنت قلت قالوا؟ لا 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 ليست عندنا. قالوا ليست عندنا. أنا ذكرت كلاما لأشرح الحديث. وما الكتب بين أيدينا؟ ننظر الحديث الثاني، الطريق الثاني. نعم.
قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، بمعنى حديث سفيان.
جعل ابن عيينة هو الأصل وحق له، وحماد هنا ابن زيد، وأبو الربيع سليمان بن داود البصري أيضا، وأيوب بصري، وابن سيرين كذلك. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي بمعنى حديث سفيان. هنا حماد بمعنى حديث ابن عيينة عن أيوب، وحماد عن أيوب. نأتي الحديث الذي بعده.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
السجود بعد التسليم النبي سلم من ركعتين، الجزم بأن الصلاة التي سلم منها صلاة العصر. فأبو سفيان مولى بن أبي أحمد وهو مشهور بكنيته وقيل في اسمه وهب وقيل قزمان وهو ثقة جزم بأن إحدى الصلاتين صلاة العصر، بينما رواية أيوب فيها الشك بين الظهر والعصر. وداود بن حصين أموي مولاهم مدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج، والإسناد الذي معنا خماسي. نعم، نأتي الإسناد الذي بعده.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي وهو ابن مبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم، فأتاه رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث.
إذن هنا في هذا الإسناد حجاج بن الشاعر ابن حجاج بن يوسف الثقفي الشاعر خلاف الهالك المبير، وهارون بن إسماعيل الخزاز بصري ثقة، وعلي بن مبارك بصري وهو هنائي وثقة، إلا أن في حديثه عن الكوفيين وهم، وروى من كتابين عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير حديث كتاب سمعه منه وحديث عرضه على أصوله، والحديث الذي عرضه كان يرويه وكيع عن علي عن يحيى عن عكرمة. في سؤالات الأجر عن أبي داود قال: كان عند علي بن مبارك كتابان عن يحيى، كتاب سماع وكتاب إرسال، كان يعتبرون عرض إرسال. قال الأجري: فقلت لعباس الدوري ولعباس العنبري: كيف يعرف كتاب الإرسال؟ فقال: الذي عند وكيع عن علي عن يحيى عن عكرمة، قال: هذا من كتاب الإرسال. قال: وكان الناس يكتبون كتاب السماع. ومسلم من سمات صحيحه أنه صحف حديثية، وهذا من الصحف، وهذا من كتاب السماع وليس من كتاب العرض والإرسال. قال: حدثنا علي وهو ابن المبارك، من عند مسلم وهو ابن المبارك، فلم يقل ابن المبارك، قال وهو ابن المبارك. حدثنا يحيى ابن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. هنا الصلتان، أي الصلتين جزم أبو سلمة؟ الظهر. أبو سفيان مولى بن أبي أحمد جزم بأنها العصر. أيوب عن ابن سيرين جزم بأنها، ما جزم وإنما شك. أرى من التجوز أن يقال بما أن النبي قد صلى سلم ورد في الروايات الظهر وروايات العصر، فيقال هاتان حادثتان مستقلتان، هذا من التجوز، هذا أخطاء الرواة، وهذا فيه إشارة إلى أن السنة محفوظة لكن ليس حفظ الله لها كحفظ الكتاب، وهذا الخلاف لا يؤثر على الحكم، فلا فرق بين الظهر والعصر من حيث الحكم، فالحكم هو هو، لكن وقع شك، ولذا قدم مسلم رواية الشك. فلا يلزم من ذكره من جزم بالعصر ثم بالظهر أن الحادثة قد تكررت، لا يستفاد هذا، وإنما هذا إشارة إلى اختلاف الرواة. لكن الإشكال في حادثة أبي هريرة وحادثة عمران، هل هما واحدة أم اثنتان؟ نسمع.
قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين، فقام رجل من بني سليم واقتص الحديث.
مسلم يريد أن يوقفك على الخلاف بين الروايات، ثم يقول اقتص الحديث أي ساق الحديث، يعني بنحو المذكور آنفا أو المذكور سابقا. ما ينبغي أن ننسى هذه الرواية، وهي أصرح الروايات في الرد على الزهري. يقول أبو هريرة فيها بين أنا أصلي مع النبي صلاة الظهر، فهل هذه الحادثة أدركها أبو هريرة أم لم يدركها؟ أدركها. وفي هذا إشارة إلى خطأ من قال أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت هو ذو الشمالين، لا، هو ذو اليدين وهو غير ذو الشمالين، لأن ذاك مات في بدر رحمه الله تعالى. ففي هذه الرواية رد صريح. عبيد الله بن موسى بن بذام العبس الكوفي أبو محمد، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي من قبيلة نحوة، بطن من الأزد وليس نسبة لعلم النحو، ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن. بقي حادثة عمران بن حصين، نسمع الأذان وبعد الأذان نتدارس حادثة، لأن سننسى العرض مقارنة بين حادثة هريرة مع عمران، فلم يبقى إلا أن نقارن بعد الأذان إن شاء الله. نعم. نأتي لحديث عمران بن حصين وننظر بالقرائن لنعلم هل ما رواه عمران هو عين ما رواه أبو هريرة، أم أن أبو هريرة روى حادثة وعمران روى حادثة أخرى. وذكرت لكم لما ذكر ابن سيرين في رواية المضط فقال ابن سيرين وأخبرت عن عمران أنه قال وسلم، فيه إشارة إلى أن الحادثتين عند ابن سيرين إيش واحدة. انظر. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم بثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعة، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
ما رأيك؟ حدث هي أم غيرها؟ أغلب الإسناد الذي معنا بصري. ابن علية هكذا قال أبو بكر بن أبي شيبة، وقال زهير إسماعيل بن إبراهيم وهو هو، وخالد بن مهران أبو المنازل الحذاء بصري، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي بصري، أبو قلابة صاحب العمارة العبارة التي نحب أن تنتشر في الناس، القائل رحمه الله من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، ومن قال لك ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد قال فاضطحه واخنقه واجعل رجلك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. أيضا هو بصري. أبو المهلب مشهور بكنيته وهو عم أبي قلابة، واختلفوا في اسمه، فقيل معاوية بن عمر بن عمرو وقيل عبد الرحمن بن عمر. وعمران أيضا بصري. يقول عمران إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، في إشكال الآن في العصر؟ ما في إشكال مع حديث أبي هريرة، بعض من روى عن أبي هريرة جزم أنها العصر، وبعضهم جزم أنها الظهر، وبعضهم شك. قال فسلم في ثلاث ركعات. هنا التسليم أين كان؟ الثلاث. وهناك حديث أبي هريرة على إيش؟ الركعتين. يمكن أن يقال أنه سلم عند البدء بالثالثة فعلى ثلاث ركعات. يمكن أن يقال هذا؟ يمكن بتجوز، يمكن. لكن قوله في آخر الحديث فصلى ركعة ثم سلم لا يقوي هذا القول، وإلا لوجدنا جوابا على من جعل الحادثتين بهذه القرينة حادثة واحدة. من قال حادثة واحدة قد فصلى ثلاث ركعات، يعني لما قام للثالثة، لما أتم الثانية وكاد أن يبدأ بالثالثة، لكن قال صلى ركعة واحدة إذا سلم على رأس الثلاث، فهذه قرينة. القرينة الثانية ثم دخل منزله. في حديث أبي هريرة أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى جذع الشجرة، إذا قلت لكم احفظوها. هنا دخل البيت، وفي هذه إشارة إلى أن الرجل لو صلى ولو كان إماما أو مأموما أو منفردا فانقلب عن جهة القبلة وخرج، في حديث أبي هريرة فخرج صراع الناس. ولو أنه تكلم كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع الناس ما لم يطل الفصل فإنه يبني على صلاته ولا يستأنفها. فالنبي رجع إلى بيته ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق. فهنا الخرباق وفي حديث أبي هريرة ورد ذكر له على ناحيتين، الأولى أنه ذو اليدين والثانية من بني سليم ولم يسمى. ولذا لما ترجم ابن حبان في الثقات جعل الخرباق شخصا وجعل ذو اليدين شخصا آخر، فكأن الحادثتين عند ابن حبان منفصلتان وعند الشارح واحدة، وكذا عند القاضي عياض. وأما ابن عبد البر فتردد ولم يجزم وحق له في أشياء تقول هي هي، أشياء تقول ليست هي هي. وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس. فهذا إشارة إلى عادة أن الذي يخرج من سبب مهم وبعد ما لبس ثيابه وجر الثوب لا حرج في هذا ولا عيب، وهذا هو المأثور أنا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، نأتي للطريقة الأخرى الأخيرة.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحداد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.
إذا سجدتي السهو فيها سلام ثم سلم، والسلام بعد يكون بعد التسليم. وفي هذا الحديث أيضا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري ثقة تغير قبل موته ب3 سنين، تابع في هذا الإسناد إسماعيل بن إبراهيم بن علية بالرواية عن خالد. ولذا قال هنا وهو الحذاء، هذا قول مسلم قال وهو الحذاء، فرواه الحذاء في الطريقين عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران، وفيها أيضا من العصر بالجزم وهنالك من العصر و3 ركعات ثم دخل الحجرة. وهنا نشير إشارة نبهتكم عليها، قال فقام رجل بسيط اليدين. إيش يعني بسيط اليدين؟ إيش يعني بسيط؟ قلت لكم البسيطة ما هي البسيطة؟ الأرض. البسيط الشيء الممتد الكبير. وقد ألف أبو حامد الغزالي في فقه الشافعية 3 كتب: الوجيز والوسيط والبسيط. واستعار كما ذكر الذهبي في السير استعار الواحدي من الغزالي هذه الأسماء في التفسير، ألف الوجيز والوسيط والبسيط في التفسير. والوسيط والوجيز في التفسير وفي الفقه مطبوعان، كتب مطبوعة. وأما البسيط لم يطبع بعد، لا في الحديث لا في التفسير ولا في الفقه. فالبسيط الشيء الممتد. فمن الخطأ قول كثير من الطلبة يا شيخ عندي سؤال بسيط، يعني بسيط يعني طويل كثير كبير ممتد، تقول عندي سؤال وجيز. أما البسيط قال هنا فقام رجل بسيط اليدين، هو ذو اليدين سمي بهذا الاسم لبساطة وكبر كان في يديه. اكتفي بهذا القدر، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن فقه هذا الحديث متابعين الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى في الدرس القادم. أخ يقول امرأة قالت لأحد طلبة العلم يا شيخ إنه أحبك في الله، هل هذا جائز؟ كنت في مجلس في مكتبة شيخنا الألباني رحمه الله، وكان من عادته بعد العشاء أن يجيب على الأسئلة ويشارك الجالسين السؤال مع أصحاب الهاتف، بس يفتح السماعة. واتصلت به أختي من الجزائر فقالت يا شيخ هل يجوز للمرأة أن تقول للعالم إني أحبك في الله؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله إذا كان الشيخ كبيرا وتؤمن عليه الفتنة وأحبته هذه المرأة لدينه أو علمه فلا حرج، أما إن كان شابا فلا. فقالت له إني أحبك في الله، فقال أحبك الله لا تلفي. آخر رجل يعمل في عمل ووجد أحد العمال يسرق صاحب العمل، هل يخبره؟ ينصح السارق، فإن لم يرعوي ولم يكف السارق عن سرقته إلا بالإخبار فليخبر. فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده، فإذا أخذت على يد الظالم فقد نصرته، فانصر هذا السارق. أولا بأن تقول له في نفسه قولا بليغا، وأن تزجره وأن تخوفه بالله، فإن أبى إلا أن تشكوه إلى رب العمل فلا حرج. في بلادنا عادة منتشرة وهي مصافحة الرجال النساء، وينتج وأقع في حرج شديد عندما أرفض المصافحة، ماذا أفعل؟ اختار امرأة طويلة اللسان ثرثارة تكثر الحديث وقل لها: لا أصافحك، حتى تريحك وتنشر هذا الخبر في سائر النساء. افعل هكذا، امرأة تكثر الحديث لما تقول لا أصافحك اخبرها بهذا الخبر وارتاح. فقط امرأة واحدة تخبر امرأة ثم يزور الحرج، يزور الحرج، ولك أجر إن شاء الله تعالى، لك أجر من يتابعك في مثل هذه العادة. أذكر أنا صغير جاءتني امرأة الخال، وكنت قد تعلمت الحكم صغيرة، كنت صغير في الابتدائي، فمدت يدها لتصافح فقلت أنا لا أصافح النساء كما سمعت من بعض المشايخ، فأذكر أنها أقبلت علي تقبلني، تقول أنا صغير إلا تصافح النساء. من اقترض بعض المال حتى يحج هو وزوجه، هل هذا جائز؟ أنا أنصح الذي يطلب منه القرض أن يعطيه للحاج زكاة لا يقرضه. فقد ثبت في حديث أم حميد الساعدية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج من سبيل الله. فلو أن الغنية الذي تجب عليه الزكاة بحث عن رجل فقير لا يستطيع أن يحج إلا أن يعطى من المال، فأعطاه من زكاة ماله مقدار ما يكفيه من الحج، فهذا من الزكاة المتقبلة، فهذا من الزكاة المتقبلة. هذه مسألة. بل ورد في بعض الروايات: الحج والعمرة من سبيل الله، لكن أعلى كثير من الحفاظ زيادة العمرة، فالعمرة ليست من سبيل الله، لا يعطى المعتمر من مال الزكاة، وإنما الحاج الذي يعطى من مال الزكاة. ثم رجل أراد أن يحج ويسقط فريضة الحج ولم يجد هذا الغني الفقيه الذي يعلم حكم الله أنه يجوز أن يعطي الفقير ليحج، أو المسكين الذي لا يعطى في الزكاة لكن هو لا يقدر على الزكاة وهو مستور الحال، وهو مستور الحال، فهل لهذا الإنسان أن يطلب؟ ينظر. إذا كان هذا الحاج يحج على حساب غيره، كان يكون مرشدا أو مبتعثا أو مشابه أو سائقا أو خادما أو جزارا ولا يدفع المال ولا يحتاج للمال، فلا يحتاج الحاج أن يستأذن أصحاب الدين. وأما من كان صاحب دين فأخذ دينا ليحج فلا حرج. وأما إن كان مدينا وعنده مال فأصحاب المال مقدمون على حجه، فيستأذنهم قبل الخروج، قبل أن يخرج، فإن أذنوا له فالحمد لله، وإن لم يأذنوا له فيعطيهم الدين، وحق العبد مقدم على حق الرب، وهذا من فضل الرب وكرمه سبحانه، فهو في التوبة يتجاوز عن حقوقه. أما في حقوق العباد فيقدمها ولا يقبل التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد إلا أن تؤدى له. ومن طريف ودقيق ما يذكر من أثر في هذه المسألة ما صح عن التابعي الجليل بكر بن عبد الله المزني، كان تابعيا متواضعا، كان يكون في عرفة في الحج ويقول: لولا أني في الحجيج لغفر الله للناس ولكني أخشى، رحمه الله. فسئل عبد الله بن مكر المزني: أيجوز للرجل أن يستدين ليحج؟ فأجاب بجواب فيه حذق وفهم وفقه، فقال رحمه الله: الحج أقضى للدين. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر انفيا. فإذا حججت وتابعت بين الحج والعمرة فالفقر يزول. وهنالك رسالة مطبوعة للإمام السخاوي للإمام السيوطي فيها أسباب سعة الرزق، ومن أسباب سعة الرزق أن تصلي النافلة في البيت وأن تتابع بين الحج والعمرة. فإن تابعت بين الحج والعمرة ومن قطعت عن الحج والعمرة رزقك الله. فبكر عبد الله المزني يقول: إن تابعت فهذا من أسباب الغنى ونفي الفقر، ومستلزام نفي الفقر أن تقضي الدين. فلما سئل قال: هو أقضى للدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.